إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الزواج رباط وثيق وميثاق غليظ، والحياة الزوجية إنما شرعت لتستمر، ولهذا مدح الله المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وكيف ستكون المرأة قرة عين إذا لم تستمر معه؟ قال العلماء: أي تقر بهم أعيننا في الدنيا والآخرة ولا يجر علينا الجرائر. وقال سبحانه وتعالى عن النساء: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، وهذا من رحمة الله تعالى أن جعل بين الأزواج هذه المودة والمحبة وهذه الرحمة والرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة ويبقيها عنده إما لمحبته لها أو لرحمته بها، بأن يكون لها منه ولد أو احتاجت إليه في الإنفاق أو للألفة ونحو ذلك. واستمرار الحياة الزوجية إنما يكون بصلاح الزوجين واستقامتهما على طاعة الله تعالى، وليست تخلو هذه الحياة من منغصات وأكدار. ومن ظن أن الحياة الزوجية تخلو من المشكلات فهو حالم ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، فكما أنه لا يمكن تطلب جذوة النار في الماء، فكذلك لا تتطلب حياة زوجية بلا منغص ولا مشكلة، ولا يكاد يخلو بيت من ذلك. ولكن يكثر في هذا ويقل في هذا، ويواجه في هذا بالحكمة وفي الآخر بالتهور، وفي هذا يتحمل الطرفان أو أحدهما وفي الآخر لا يتحمل أي منهما الآخر. وهكذا لما كانت الحياة الزوجية لا تخلو من المشكلات، فقد شرع الله لنا أسباب الحل ومعالجة الأوضاع، فكان من ذلك التدخل في الخصومات للإصلاح. وإن عدم وجود الناصحين والمصلحين الحكماء في كثير من الحالات يكون من أسباب حصول الفراق والطلاق. وقد ذكرت دراسة محلية أن 50% من حالات الطلاق في إحدى المدن تقع قبل دخول منزل الزوجية، وأنه في بعض المحافظات قد وصلت نسبة الطلاق إلى 62%. وربما حصل هذا لأسباب تافهة، فأحضرت زوجة لزوجها علبة عصير فأمرها بفتحها فرفضت، فأصر هو وركبت رأسها هي، وانتهى الصراخ إلى الطلاق. وتشاجرت أخرى مع زوجها فلم تطبخ له طعاما انتقاما منه، فلما عاد ولم يجد غداءه جاهزا طلقها. عباد الله، لقد سمى الله النكاح ميثاقا غليظا، فكم هي القصص التي انقطع فيها هذا الميثاق بسبب تافه أو لافتقاد الحكمة من الطرفين أو أحدهما، أو للجهل بشرع الله تعالى، أو لعدم القيام بالحقوق بين الزوجين، أو لعدم التدخل من قبل المصلحين والناصحين في النهاية. وقد قال سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل نية الحكمين الصالحة لها الأثر الكبير في حصول النتيجة. فقال إن يريدا إصلاحا، أي الحكمان، يوفق الله بينهما، أي بين الزوجين. فانظر لتأثير النية الحسنة على العلاقة. إن الإصلاح بين الزوجين وبين المختلفين عموما من أعظم القربات إلى الله تعالى. إن الفضائل كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم ذات الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. وقد نفى الله الخيرية في النجوى إلا على من قام بها في طاعة الله والإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والذي يفعل هذا ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. عباد الله، لا خير في كثير مما يسره القوم ويتناجون به في الخفاء إلا إذا تناجوا في صدقة يعطونها سرا، أو أمر بطاعة الله، أو إصلاح بين المتخاصمين في الأموال أو الأعراض أو الدماء ونحو ذلك مما يقع فيه التداعي بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إنه أجر عظيم قد بينه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. لماذا؟ قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعرة، ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. وندب لكل غيور وعاقل السعي في الإصلاح، وخصوصا من أقارب الزوجين ومحارمهما، بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مد في عمري وإن لم يمددي. وقال تعالى: والصلح خير، لأن الوفاق أحب إلى الله من الفراق. الوفاق أحب إلى الله من الفراق. والصلح فيه فض النزاع وحل الخلاف وإدخال السرور ورجوع المياه إلى مجاريها. والتصالح سبب لمغفرة الذنوب، والساعي في الصلح أجره عظيم. وما ولد ولد من بينهما فكان صالحا إلا كان المصلحون سببا في وجوده، فلعله أن يمسهم شيء من أجر عمله. والإصلاح خصلة من خصال الأمر بالمعروف، وهو من التواصي بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، سعى في ذلك. فجاء عليه الصلاة والسلام مرة إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فأحس بشيء، فلم يقل لفاطمة: أين زوجك؟ وإنما قال: أين ابن عمك؟ فسأل عن المنزلة والقرابة: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. القيلولة لم تكن عندي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار إليها من طرف خفي إلى حفظ العلاقة لأنه من الأقارب والأرحام؟ أين ابن عمك؟ بعد ذلك سأل عنه أين هو، فأخبره إنسان أن علي في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. متفق عليه. فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. استعطاف فاطمة: أين ابن عمك؟ بذكر القرابة. وكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توجه إلى علي ليسترضيه ولم يقل نادوه وهاتوه، ومسح التراب بيده عن ظهره ملاطفة له ومؤانسة، وداعبه بتلك الكنية الحبيبة إلى نفسه، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده، ومعلوم منزلة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند أبيها. وهذا فيه الرفق بالأصهار وتسكين غضب الأصهار وترك معاتبة الأصهار إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنما يخشى منه إذا اشتد الحقد. وفي هذا أن أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجهم ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعو ذلك للخروج من البيت، وربما خشي علي رضي الله عنه أن يؤذي فاطمة بشيء فآثر الخروج والابتعاد مؤقتا وحتى تسكن فورة الغضب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل شافعا لإعادة العلاقات بين الأزواج. كانت بريرة زوجة لمغيث، وكان في الرق، فعتقت بريرة وصار الحكم أنه يجوز لها فراقه إذا أرادت عدم الاستمرار مع زوجها الذي لا زال في الرق وقد صارت حرة، وكان متعلقا بها جدا وكانت لا تطيقه، فجعل يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وفي رواية يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، رواه البخاري. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن ترجع إليه، وقال لها لو راجعته، يعرض عليها لو راجعته، وفي رواية لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا أشفع، ليس أمرا وإلا لوجبت الإجابة والطاعة. قالت لا حاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. نعم قد لا تفلح كل المحاولات ولا تنجح كل الشفاعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الكذب للذي ينمي خيرا ويقول خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يذكر أحيانا الطرفين بالحقوق. وعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما فرغت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ في أي منزلة؟ هل أنت قريبة من مودته، مشفقة أم متباعدة متمردة؟ هل أنت محسنة له أم كافرة بعشرته؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، لا أقصر بحقه إلا ما لم أقدر عليه. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، رواه أحمد وحديث صحيح. وقد اقتدى السلف بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة الراشدون والأئمة المهديون والتابعون بإحسان لا يزالون يسعون في الإصلاح بين الأزواج والزوجات، سباقين إلى إعادة اللحمة والارتفاق، شهد التاريخ على جهودهم. وكانت الحيلة اللطيفة تستعمل، والموعظة تستعمل، والتأديب يستعمل، وقص القصص وضرب الأمثلة يستعمل، وتقديم النصيحة للطرفين يستعمل. بعث عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ساعيا فقسم السعاية حتى لم يدع شيئا، ومعلوم أن العاملين عليها لهم نصيب منها، لكن معاذا لم يترك لنفسه شيئا. فقالت له امرأته أين ما جئت به مما يأتي به العمال أهليهم؟ قال كان معي ضاغط، يعني رقيب، واستعمل التورية والتعريض، وقصده الرقيب أي الله عز وجل، وإلا فلم يكن معه رقيبا من عمر الخليفة. فقالت قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فبعث عمر معك ضاغطا؟ فقامت واشتكت إلى عمر، معاذ ما أبقى لنا شيء، معاذ لم يأتنا بشيء. فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا فقال أنا بعثت معك ضاغطا؟ فقال لم أجد شيئا أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر وأعطاه شيئا فقال أرضها به. وهذا التعريض لاستدامة الصحبة وفعل عمر بسد الحاجة، وكان الإصلاح بحلاوة المنطق. وقد يكون رجوع الرجل إلى زوجته بسبب حسن منطقها، فكان الحسن بن علي مزواجا وكانت النساء يرغبن فيه ولو أقامت عنده ليلة، لمكانه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة طلق قرشية وجعفية وبعث إلى كل واحدة بعشرين ألفا، وهو شيء كثير، وقال للرسول احفظ ما تقول كل واحدة منهما. فقالت القرشية جزاه الله خيرا، وقالت الجعفية متاع قليل من حبيب مفارق. فأعجبه قولها فراجعها هذه بالذات، فكانت الرغبة في البقاء لإظهار أسفها على الفراق. وكان للسلف نصيحة وتذكير، ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سلمان ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يهتم لي أطلاقا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، يعني لسلمان، قال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق سلمان. رواه البخاري. فهكذا يكون التدخل لإصلاح حال من ترهبن وانقطع عن زوجته وتبتل. ويتدخل الأب أيضا للإصلاح وتحذير ابنته من مغبة إغضاب زوجها. قال عمر رضي الله عنه: صحت على امرأتي فراجعتني. أول مرة، ليس من عادة نساء قريش أن تصبح كلمة الزوج كلمته هي واحدة، وإذا بزوجة عمر تراجعه ترد عليه. فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعه ذلك. أول ما تذكر ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها فقال: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة، هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. من مكارم الأخلاق وجميل المعاشرة، وكما للمرأة عيوب وللرجل عيوب، أن لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، لا يقليها ويجفوها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد تكون شرسة خلق لكن دينة، قد تكون مستطيلة بلسانها لكن أتت له بأولى، قد تقصر في الخدمة لكنها عفيفة. وإذا كان عندك عفيفة فأمسكها اليوم، فأمسكها، فقد دخل الفساد واستطال. وقد يكون الصبر والتحمل هو الشيء الوحيد. دخل طالب على شيخه فوجد عنده ولده يخدمه ويبره، فعجب من بره به. فلما خرج الولد قال العالم: أتعجب من بره بي؟ قال: نعم. قال له: لقد عاشرت أمه أكثر من 20 سنة، والله ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني لا مثر بهذا بولدها مني صار في هذا البر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: شكى إبراهيم الخليل عليه السلام من حدة في خلق سارة، فأوحى الله إليه: إنما هي من ضلع، فخذ الضلع فأقمه، فإن استقام وإلا فالبسها على ما فيها، هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. فيا ليت هذا يأخذ ضلعا يجعله في مكان يراه دائما في المكتب، ضلع، ضلع من ذبيحة. فكلما حصل شيء من امرأته نظر في الضلع فرآه معوجا، فيحاول أن يقوم الضلع فلا يستقيم، يقوم الاعوجاج فيرجع، ولو زاد لانكسر. تأمل في الضلع يا عبد الله، وإذا نظرت إلى ذبيحة موضوعة تأمل في هذا الضلع وتذكر زوجتك. الضلع خلقت حواء من ضلع آدم، الضلع هذا سر عجيب، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه في التفكير في العقل. وقد يكون الرجوع إلى العالم من وسائل الحل. قال عبد الله بن عمرو، وكان من العباد الزهاد الكبار في الصحابة: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة لا يكتر. فجاء عمرو بن عاص إلى هذه الكنة حتى دخل عليها، فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال، لم يفتش لنا كنفا، ما كشف عن شيء من ثيابه، ولم يقرب لنا فراشا. قال عبد الله: فأقبل علي، يعني أبوه عمرو بن العاص، فعزمني، يعني أخذني وعضني بلسانه، يعني تكلم علي، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني. وهكذا يستمع طالب العلم من العالم أكثر مما يستمع من أبيه. وكان بعض السلف دائم الوصية بالصبر، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع ابنته أسماء، وكانت تحت الزبير بن عوام رضي الله عنه. الزبير من هو في جهاده وبذله وتضحيته وعمله للإسلام، لكن كان شديد الغيرة، وكانت زوجته مكلفة بأشياء كثيرة، حتى الفرس والعلف والسقيا والاستخراج الماء وحمل النوى من بستان الزبير. فزوجته بنت الصديق أسماء بنت أبي بكر شكت إلى أبيها، فقال: يا بني اصبري، يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة، جمع بينهما في الجنة. وهم رجل بطلاق امرأته فلقيه عمر فقال: لم تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ يعني أنت تظن كل بيوت المسلمين هذه كل واحد فيها من الأزواج يحب زوجته؟ قال: وأين الرعاية والتذمم لك؟ رعاية وذمة. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وأن تتوب علينا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تصلح شؤوننا، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا فأحسن تعليمنا، وهدانا به الله إلى الحق، اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. عباد الله، إن لكل صاحب منزلة في حل المشكلات الزوجية دور عظيم. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها عمر: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر عليه وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب بن ثور الأزدي: يا أمير المؤمنين، هذه امرأة تشكو زوجها في تركه لها، هناك نقص في المعاشرة في حق الفراش. فقال له عمر: كما فهمت من كلامها فاقضي بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال له: أحل الله لك أربعا، فاجعل لها في كل أربع ليال ليلة، وفي كل أربعة أيام يوما، تتفرغ به للزوجة. فقال عمر لكعب: ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وجاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي قد كثر شره وقل خيره. فقال لها عمر: ما نعلم من زوجك إلا خيرا. فأرسل إليه فجاء، فقال له عمر: هذه امرأتك تزعم أنه كثر شرك وقل خيرك، قال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، والله إنها لأكثر نسائها كسوة وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن بعلها ضعف عن الجماع. فقال ما تقولين؟ قالت صدق. فأخذ الدرة فقام إليها فتناولها وهو يقول يا عدوة نفسها، أفنيت شبابه وأكلت ماله، ثم أنشأت تشنين عليه ما ليس فيه. فقالت يا أمير المؤمنين أقلني في هذه المرة، والله لا تراني في هذا المقعد أبدا. فدعا بأثواب ثلاثة فقال لها اتق الله وأحسني صحبة هذا الشيخ. قال الراوي فكأني أنظر إليها أخذت الأثواب منطلقة، ثم أقبل عليه فقال لا يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن تحسن صحبتها. قال أفعل يا أمير المؤمنين. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. فهذه ادعت على زوجها البخل وقلة النفقة، وهي في الحقيقة تشتكي فوات شبابه. والمرأة إذا خشيت على نفسها الحرام لها أن تطلب الخلع. ولا تشكر امرأة لزوجها وهي لا تستغني عنه إذا شكته. رأت زوجة المعتمد الناس يوما يمشون في الطين فاشتهت المشي في الطين، وهي زوجة الملك، فأمر المعتمد فسحقت أشياء من الطيب وذرت في ساحة القصر، ثم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء الورد على الطيب وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين. فمشت عليها مع جواريها فغاضبها يوما فقالت أقسم بالله أني لم أرى منك خيرا قط. فقال لها ولا يوم الطين، فاستحيت واعتذرت. تنسى المرأة فتحتاج إلى تذكير، ويجب استصحاب العشرة واستدامتها، والزوج الرفيق الحكيم من يذكر بشيء من ذلك عند الحاجة دون من ولا أذى، لأن المن يبطل العمل. وبيان الأحكام أمر مهم، بيان الأحكام يصلح كثيرا من الأحوال، وفض النزاعات ببيان الأحكام الشرعية. وكان أبو الأسود جليسا لمعاوية، فدخلت امرأة أبو الأسود على معاوية تشكو زوجها، قال من بعلك؟ قالت هو أبو الأسود. فالتفت معاوية إليه فقال أحق ما تقول المرأة عن أمر طلاق جاءها من بعل غادر؟ قال أما ما ذكرت من أمر طلاقها فهو حق، ولكني لم أطلقها لريبة، وإنما كرهت شمائلها فقطعت حبائلها. فهي كثيرة الصخب يا أمير المؤمنين، مهينة للأهل، مؤذية للبعل، إن ذكر خير دفنته، وإن ذكر شر أذاعته، ولا يزال زوجها معها في تعب. فقالت يا أمير المؤمنين هو والله جهول ملحاح، شحيح حين يضاف، ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يحمي ذمارا ولا يرعى جوارا. انتهت القضية لطريق مسدود. تخاصم في الولد فوثب أبو الأسود فانتزعه منها، فقال معاوية مهلا يا أبا الأسود. فقال يا أمير المؤمنين حملته قبل أن تحمله، يعني كان نطفة في ظهري قبل أن تحمله في بطنها، ووضعته قبل أن تضعه، يعني البذرة عند الجماع. قالت صدق، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها، وقد كان حجري حواءه وبطني وعاءه وثدي سقاءه. فأمره معاوية أن يدفع الولد إليها، فصل النزاع بإعطاء كل ذي حق حقه. وهكذا الحضانة للأم، لأنها أخبر وأبصر وأقدر، فإن كانت ذات فساد لا تؤتمن عليه لا يتركها القاضي والحاكم معه. وقد يكون الإصلاح ببذل الأموال. وكنت أسعى وأيم الله مجتهدا أريد إصلاح ذات البين بالذات. وقفت امرأة على الطريق تشكو زوجها إلى الوزير حامد بن العباس، فأمر لها بمئتي دينار. فلما كان بعد أيام شكى له زوجها أن قد استطالت عليه بمالها وتريد الطلاق، فضحك الوزير ووقع له بمئتي دينار وقال أعطوه إياها، وقال قد صار لك الآن مال مثل مالها، فلا تطالبك بطلاق، فقبضها وانصرف. والإنسان يطغى كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا تبدلت أحوال بعض الناس تنكر للطرف الآخر، يفتح للرجل بمال فيتنكر لزوجته ويتطلع للزواج من الخارج بزواجات مشبوهة، ولو كان زواجا طيبا لما اعترض أحد، ولكن عروض مشبوهة من ليست بذات دين، وإنما طمع في مال واستدراجات، وتنكسر هذه المسكينة رأس المال وأم العيال. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. ضجر الحسن بن الحسين من امرأته يوما فقال لها: أمرك في يدك، معناه إذا أردت أن تطلقي نفسك طلق الآن. فقالت: أما والله لقد كان الأمر في يدك 20 سنة فحفظته، أفأضيعه أنا في ساعة صار في يدي؟ قد رددت إليك حقك. فأعجبه قولها وأحسن صحبتها. وغاضب رجل امرأته مرة فطلبت الطلاق وألحت عليه وقالت: اكتب لي ورقة الآن اكتب لي ورقة. فأخذ ورقة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فأنا فلان بن فلان بعقلي وطوعي وإرادتي أشهد الله أني متمسك بزوجتي وأم أولادي وأنني أحبها ولا أرضى لها بديلا، والسلام. ثم طواها وأغلق الظرف وناولها إياه، فخرجت من شدة الغضب إلى أهلها ولم تقرأ شيئا، وأخبرتهم أنها قد طلقت، ومكثت أياما. ولما هدأت الأمور وزالت فورة الغضب ورجع أهلها إليه وقامت تعتذر وطلبت السماح وردني وأرجعني إلى عصمتك، قال: اقرأ الورقة. ففوجئت بما فيها فحمدت وشكرت. وهكذا يكون الأسلوب الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بحبلك مستمسكين، وبشريعتك عاملين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين. أصلح أحوالنا، احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. أستر عوراتنا وآمن روعاتنا، آمنا في بلدنا. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.